إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله، هذا وقد وصلنا إلى باب السواك، إلى باب السواك، ومع الحديث 17 في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرح الحديث الذي بين أيدينا، نستمع إلى من يذكرنا من الحاضرين بالحديث السابق، حديث 16 في كتاب الطهارة، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سامي، علي صوتك يا سامي.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في الطريق، أما أحدهما فكان ليستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة مربة فغرد فشقها نفسين فغرز في كل قبر نفسه. فقال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
بارك الله فيك. فداء
رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول وأما الآخر فكان يمشي باليمين. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل واحدة فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يفتق عنهما ما لم يلبس. رواه البخاري.
بارك الله فيك. حسام بارك الله فيك. إذن الحديث 13 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وفي رواية جديدين فقال إنهما ليعذبان، أي صاحب القبر يعذبان في قبريهما، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فانظر يا عبد الله إلى عذاب القبر وإلى أسبابه. فأخذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جريدة رطبة فشقها إلى شقين أو إلى نصفين فغرز على كل قبر واحدة. فتعجب أصحابه وسألوه قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام مع باب السواك ومع الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. نبدأ الآن شرح هذا الحديث الطيب المبارك. في البداية تعودنا أن نقف الوقفة الأولى مع راوي الحديث، راوي الحديث الليلة أبو هريرة، وقد وقفنا معه فيما مضى وترجمنا له في أحاديث سبقت في كتاب الطهارة فلا مدعاه لإعادة الترجمة. وعلى هذا نشرع في بيان معنى هذا الحديث والفوائد الإيمانية التي تستنبط منه والأحكام الفقهية. في البداية باب السواك. هذا الترتيب ترتيب بديع من المصنف رحمه الله، فبعد أن تكلم عن فرائض الوضوء والأحكام المتعلقة بالوضوء كان من المناسب ومن الترتيب الطيب أن يأتي بهذا الباب في كتاب الطهارة باب السواك. لماذا؟ لأن السواك يتعلق بالوضوء، هو من السنن الآكدة عند الوضوء وعند الصلاة، فهذا الترتيب ترتيب بديع من المصنف رحمه الله. حتى إن سئلت لماذا جاء بباب السواك في كتاب الطهارة فهذه مناسبة طيبة، لأن السواك يتعلق بالوضوء. فبعد أن شرح المصنف وذكر الأحاديث الواردة في فضائل الوضوء وفي أركانه وفي الأحكام المتعلقة به كان من المناسب أن يأتي بباب السواك، لأنه يستحب مع الوضوء كذلك عند كل صلاة. هذا عن مناسبة الحديث لكتاب الطهارة، المناسبة واضحة، السواك يتعلق بالوضوء، يتعلق بالوضوء. قال العلامة البسام حفظه الله: السواك بكسر السين، السواك اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحو، لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل السواك. ثاني، مرة ثانية: السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به. عود السواك اللي مع الشيخ ده اسمه سواك، عود الأراك ده اسمه ايه؟ سواك. ده ما شاء الله لابس كده توب جديد، لازم له سواد جديد. موجود؟ ورهوني كده، فين السواك بتاعه؟ ما شاء الله ما شاء الله، وكمان ده شكل السواك الاصل، بارك الله. فين السواك بتاعه؟ فين السواك بتاعه؟ موجود؟ بارك الله فيك. جماعة السواك ده ورد في اكثر من 100 حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة النبي سواك. وفي اخ ما شاء الله جاب كده باكيت من السواكات، هيتبرع بيه، بس رجاء اللي ياخدوه ما يركنش في البيت، اللي هياخده يركنه ما ياخدوش، الله يرضى عنكم. احنا بنحيي سنه، اللي هياخد سواك ما يرموش في البيت، اللي هياخده يعمل بيه ايه؟ يستعمله، مش هتستعمله ما تاخدوش. واضح؟ وزع يا ولد يلا، وزع، نحيي سنه يلا. اللي معهوش سواك اديله سواك، واللي معاه ما ياخدش تاني، يعني اللي عنده سواك ما ياخدش. احنا عايزين ندي اللي معهوش، انما اللي عنده خلاص، عندك سواك هنعطيك واحد، هنعطيك واحد يا بشير. ان شاء الله. فالسواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به. وادعو للاخ اللي جاب السواك ان شاء الله، بارك الله فيه وجعل هذا في ميزان حسناته، اللهم امين. اذا هو اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة، لتذهب الصفرة والأوساخ وليطهر الفم ويحصل السواد، ويحصل السواد. هذا عن معنى السواد، هو مشتق من تسوق الإبل. معنى تسوق الإبل أي تمايل الإبل هزلا، تمايل الإبل. فأنت لما بتيجي تستعمل السواك بتعمل إيه؟ بتبدأ تحرك العود على الأسنان كما تتمايل الإبل، كما تتمايل الإبل. هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير والكثير والكثير، يذكر منها العلامة آل بسام رحمه الله وحفظه الله، يقول: وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر. واحد من النظافة، فالسواك مطهرة للفم، مطهرة للفم. العجيب ان كثير من الشركات الآن، شركات أدوات التجميل، بدأت تصنع معجون أسنان من شجر الأراك عندما علموا كثرة فوائده، وهذه سنة النبي محمد. يعني الآن في معجون أسنان من عود الأراك، من عود إيه؟ الأراك، أنهم علموا فوائد هذا العود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك به صلى الله عليه وسلم، وحث أمته ورغبها في التسوق به. من ضمن فوائده النظافة، النظافة كذلك الصحة. هذا السواك أولا يقوي الأسنان، يقوي اللثة، يساعد على سهولة هضم الطعام، سهولة هضم الطعام، له فوائد جمة تتعلق بالصحة، تتعلق بإيه؟ بالصحة. كذلك قطع الرائحة الكريهة، قطع الرائحة الكريهة من الفم، والرائحة الكريهة في الفم لها عدة أسباب، منها الامتناع عن الطعام واشتراك فترة أو وقت معين، ومنها كثرة الصمت، صورة ساكت فترة كده يتغير ريح الفم، ومنها أيضا كثرة الكلام، ومنها أيضا كثرة الكلام، سبحان الله، يعني شفت كثرة الكلام تغير رائحة الفم، وقلة الكلام تغير رائحة الفم، وقلة الطعام تغير رائحة الفم، فيأتي السواك مطهرة يذهب الريح، يذهب إيه؟ الريح الكريم. وكذلك من فوائده طيب الفم، طيب الفم، وذلك الآن بدأوا يعني يصنعوا لك سواك برائحة العطور، يقول لك سواك بالنعناع، سواك بالليمون، ها؟ صح؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود، سواك مش عارف بمية الورد، ولسه هنشوف يعني بكره اعمل لك سواك بالتفاح وبالبنانة الموز، موجود؟ ما شاء الله، طيب الحمد لله، انا هشرب الشاي بقى. فبيساهم في طيب الفم ورائحة الفم الطيبة وتحصيل السواد، وتحصيل السواد، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، مرضاة للرب عز وجل. كذلك واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباع السنة جماعة، اتباع ايه؟ سنة. فما أعظم متابعة رسول الله محمد بن عبد الله، فلا طريق موصل إلى الجنة إلا طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن خالف منهجه وعارض سنته وتنكر لهديه صلى الله عليه وسلم لا ولن يصل. فالطريق الموصلة إلى الجنة هي طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول من يقرع باب الجنة، فيقول له الخازن من الطارق؟ يقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، صلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة، والجنة حرام على الأمم قبل أن يدخلها محمد بن عبد الله. وتكريما لهذا النبي الأمين، أمته أول الأمم دخولا الجنة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الأمة التي استجابت لمنهجه واتبعت سنته، أما من اتبع وخالف هديه يزاد ويطرد عن حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، يأتي أناس إلى حوضي يوم العرض على خالق السماء والأرض يوم القيامة، فتطردهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك، أي اتبعوا وغيروا وخالفوا سنتك واتبعوا الأهواء والآراء، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم الفوائد في السواك أنك تتبع سنة من؟ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، إن عندك الوضوء يكون بالماء، فإن فقد الماء أو عجز المسلم عن استعمال الماء لمرض أو لعذر ينتقل إلى التيمم، والتيمم يأخذ حكم الوضوء. فإن عجز عن الأمرين، عجز عن الماء وعن التيمم، يسمى فاقد الطهورين، فيصلي بلا وضوء وبلا تيمم، وهذا يسمى فاقد الطهورين. تقول لي ازاي الكلام ده؟ هل ممكن انسان يفقد الطهورين؟ نعم ممكن اوي، يعني في المعتقلات والسجون واحد مقيد ومربوط، منعوا عنه الماء وما عندوش مكان يتيمم فيه، ها يعمل ايه؟ يعمل ايه في ده؟ يصلي على حاله بغير وضوء وبغير تيمم، ده اسمه فاقد ايه؟ الطهورين. كذلك مريض صريح الفراش ممنوع من الحركة وممنوع من استعمال الماء وممنوع من حركة مطلقة، طب ده يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. كيف يصلي؟ بلا وضوء وبلا تيمم، فهذا فاقد للطهورين. فالسواك يستحب في جميع الأحوال، سواء كنت متوضئ أو متيمم أو كنت فاقدا للطهورين، استعمل السواك. استعمل إيه؟ السواك. إذن عند الصلاة يتأكد استحباب السواك. وعندك حديث الباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. إذن الوقت الأول هو وقت الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لا يجد ماء ولا تراب. الثاني عند الوضوء، وعندك حديث الباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء عند كل صلاة. كذلك الأمر الثالث عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي جاء من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن العبد إذا تسوك، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه، قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. الحديث رواه البزار، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وابن المبارك ذكره في كتاب الزهد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. إذن عند قراءة القرآن يستحب التسوق، فما من آية تقرأها إلا يضع الملك فاه على فيك، الفاه يعني الفم، على فمك، فما يخرج منك شيء من القرآن إلا وقع في جوف الملك، إلا وقع في جوف إيه؟ الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، لما تصحى من النوم كده استعمل السواك. تعمل ايه؟ يعني خلي السواك في جيبك على طول يا حاج شريف، تيجي تنام حطه جنبك جنب الفراش، عشان لما تصحى كده على طول تعمل ايه؟ تتسوك. بارك الله فيك. وهذه سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدليل على ذلك؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ. رواه الإمام مسلم. فحال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وحال آل بيت النبي، أهل النبي، زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، كنا يقمن من الليل بإعداد وضوء النبي وسواك النبي. يعني النبي يقوم الليل، أحيانا ينام بعض الليل، فإذا استيقظ يتوضأ ثم يصلي الليل. فزوجة النبي تعمل إيه؟ تعد له سواك، تجهزه له. يعني إذا كان العود محتاج بري تدبه له وتجهزه له وتطيبه له وتلينه له وتعد له ماء الوضوء. الوضوء بالفتح يعني الماء المستعمل في الغسل. وهذا دليل على استحباب التجهز للصلاة قبل وقتها، التجهز للصلاة قبل وقتها بإعداد ما يلزمها، ما يلزم العبادة. يعني تعد نفسك كده قبل الصلاة، تجهز نفسك، تتوضى، تتسوق، تلبس أفضل ما عندك علشان تتهيأ للمسجد. خذوا دينتكم عند كل مسجد، أيوة أنا عايزك تصحصح ما تنامش. يبقى إذن من حال النبي ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كان إذا استيقظ من نومه تسوك واستعمل السواك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الأمر الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم، عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة زي البصل والثوم والقراص الني. وقد نهى النبي من أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد، بل وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمر برجال أكلوا البصل والثوم ودخلوا المسجد وظهرت منهم الريح، أمر بهم أو أمر بإخراجهم من المسجد إلى البقيع صلى الله عليه وسلم. وقياسا على ذلك كل رائحة كريهة، ومن أعظم تلك الروائح طبعا أنتم عارفين التدخين. أيوة التدخين، بيدخن بقى ما يجيش يصلي في الجماعة. تقول لي هل ده عذر شرعي؟ لا، ده حرمان له من شرف الجماعة. يعني من أكل البصل والثوم مش عذر، ده حرمان له من شرف الجماعة أن يحضر هذا الشرف العظيم. وكذلك قياسا على ذلك كل من تعاطى شيئا كريه الرائحة مثل الدخان، مع أن حكم الدخان إيه؟ عايز أسمع.
حرام
حرام ونص كمان، واللي مش عاجبه يقوم يروق. الدخان حرام حرام حرام. أقول كمان الدخان حرام حرام حرام. قال تعالى عن صفة نبيه محمد في سورة الأعراف الآية 157، قال عنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية الأشياء قسمين: طيبات وحكمها حلال، خبائث وحكمها حرام. هنحط الدخان فين؟ يبقى حكمه ايه؟ حرام. حكمه ايه؟ الله يبارك فيك. ايوه كده حاج الشيخ، صح صح، الله يرضى عنك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الصحيح: نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. والنهي هنا نهي تحريم. المسكر يعني الخمر بكل أسمائه الحديثة بقى، ما هو الآن من صفات أهل الباطل تسمية الحرام بغير أسمائه. يقول لك ما بنشربش خمر، ده الكحول، دي مشروبات روحية، دي شمبانيا، ده نديت، ولا ايه، عرق، ده قات، ده قاعد بيخزن القات. عارفين القات؟ القات عارفينه؟ لا عارف يا بشير. النشوج، عارف النشوج؟ طب سيبك من القات، اسمها ايه الشمة؟ الشمة يعني. عارف الشمة والكيف؟ يقول لك كيف، كيف دماغ بلا كيف عايزة السيف، يقول لك كده. سبحان الله، خمر، كله خمر، العرق، القات، ها، كله خمر. طيب فالقمر خبيث، يبقى حكمها ايه؟
حرام.
نهى النبي عن كل مسكر، عن كل مسكر، عشان يقفل الباب ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومفتر، ايه بقى المفتر؟ كل ما يضعف البدن او يؤثر على الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وهي الدين، العقل، النفس، المال. نزل الكليات الخمس او الضروريات الخمس، الدين، العقل، النفس، النسل والولد يعني، ويشمل العرض، والمال. نزل الكليات الخمسة يا محمود اللي جه الاسلام يحافظ عليها. فنيجي للتدخين، بيعمل في الكليات الخمسة دي؟ ده بيدمر كل شيء. اولا بيهلك المال والصحة. الطب بيقول لك اقل الامراض سرطان الدم. يسمى الدخان الان بالموت البطيء، والاعجب ان من ينتجونه يكتبون مجبرين التدخين ضار بالصحة، والناس بيقرأوا على العلب وبيشرب. سبحان الله، يبيعون السموم. ومن الاعجب من ذلك كما قال اهل التخصص، ان التدغ الذي تصنع منه السجارة ينقع 3 أشهر في مادة تسمى الروم. هذه المادة لو وضعت منها قطرة على كوب ماء لغيبت العقل، يعني بينقع في الخمر عشان يتحط في السجارة. وفي نكتين وبلا وطين. والعجيب أنا بستغرب اللي بيدخن ده، الله يكون في عون أهل بيته. والله العظيم الله يكون في عون أهل بيته. ازاي يعني؟ تخيل ده احيانا يجي واحد يسلم عليه ويعانقني كده، واشم الريحه ابقى عايز ارجع اللي جوه، ريحه الدخان. وسبحان الله تبقى الريحه في هدومي. تخيل مجرد بس انه يقبلك، اضطر اقول له حاجه، اقول له خلي بالك هتشم ريحه الدخان، واحد سلم عليه الله يهديه لا تفكرني انا. قال يجي لك يبوس لك، هو نايس بوس؟ بص ايه الله يهديك، ما فيش بص في السنة كمان للرجال يا اخي، اتعلموا بقى. بتبصوا ايه؟ نشرب الشاي احسن. صن الكلام هيحلو. فسبحان الله يا جماعة، ننتبه لهذه الامور. يعني الفم لابد ان تكون له رائحة طيبة، لان الملك يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. البصل لما تاكله تطلع ريحة اللي جنبك ما يتقاكش، وكذلك الثوم، وكذلك الكراس. قياسا عليه بقى يبقى ايه؟ الدخان. اوعى يا بشير، بشير انت بتدخن؟ حبست الحمد لله. اوعى يا بشير، بشير اوعى يا بشير. زي واحد عندنا في بلدنا يقول لك الحمد لله عم الشيخ بطلت الدخان بس بشرب شيشة. أولى لك إلا بالله. بيشرب، يقول لهم بسموه معسل، بشرب معسل. معسل الله يهديك، ده محرق معسل، الله يصلح حاله. وقع من زي يقول لك خرج من نقرة، وقع في ضحضير. سبحان الله، الحرام سبحان الله يا أخي. الشيطان بيزين الباطل للناس، وتجد بقى المتنطعين لا أصل مكروه، مكروه. طيب يا سيدي مكروه، هقلع النضاره، مكروه. بتعمل المكروه ليه؟ ما هو مكروه يا ابو عقل. مكروه يعني ايه؟ تضحك عليا يا جلال، يعني عقول غريبه فعلا يا اخي. بنقول لك عايزين الرحمه لك، بنقول لك حرام ابعد، مكروه. اشرب انت حر، ولع معاك يا سيجاره. ما بيجي انت حبست، انا نسيت حبيست، الله يبارك لي. انت يا خدت النظاره اللي انت راخر، اوعى كده.
لا يا أخي حاجة تتعب. فالدخان حكمه إيه بقى؟ بارك الله فيك. حرام ونص. خد عندك بقى أضراره كمان. سرق للمال. ده بعض العلماء قال والمدخن لص. لص يا عم الشيخ إزاي؟ ده كلام خطير. قال نعم، لأنه يسرق أقرب الناس إليه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا الرجل يأخذ المال ويحرقه، كان أولى به الزوجة والأولاد، ولا إيه؟ أولى به الزوجة والأولاد. يا سيدي عندك فائض من المال، تصدق به وافعل الخير به بدلا من طاعات الحرام، بدلا من طاعات إيه؟ الحرام. والتدخين ده له معايا قصة غريبة احكيها لكم بالمرة. ما دمنا نتكلم عن الدخان، لما كنا في الخدمة الإلزامية في بلدنا، الخدمة العسكرية عارفينها طبعا. فالمهم أنا كنت بخطب في مسجد الكتيبة. مع الوقت كده شهر من الثاني المسجد بقى كل الكتائب المحيطة بيجوا يصلوا عندنا. عملنا قلق يعني في الله في الجيش، مش لاقيين مكان الناس تصلي. فالمهم اتعمل لي الحق على مسجد الفرقة، المسجد الكبير ده الجهل. روحت تاني المسجد بتاع الفرقة ده فيه ثلاث خطباء غيري، طبعا هداهم الله. انتوا عارفين الجيش ده اي حد بيطلع يخطب، وانا اصلا جيش ام معنوية. فروحت لقيت الثلاث اولاد دول كل تعليمهم اقل من المتوسط، وما قرأوش كتاب شرعي واحد. عملية ايه؟ شهوة، شهوة الكلام عند كثير من الناس، شهوة ايه؟ الكلام. المهم انا رحت الحق على الكتيبة على سرقة. عرفوا بقى الشيخ بتاع كتيبة 12 جاي عندنا نضيق عليه. المهم قفلوا الباب عليا خالص. شهر كامل ما بطلعش المنبر، كل جمعة للخميس كده يا شيخنا معلش الشيخ فلان هيخطب بكرة، اصله عايز ينزل اجازة، فقال اخطب الجمعة دي قبل ما انزل. كله ماشي اطلع الشيخ فلان، الشيخ فلان طبعا يطلع يعك الدنيا وهي جمعه وتعدي. هنعمل ايه؟ ما ده هتتكلم انت في الجيش، عدي عدي ماشي ماشي على راي الحاج بيشطط لك ماشي ماشي. نقعد نمشي وتعبنا، واخده الشيخ يا فلان اتق الله بلاش كذا وكذا وكذا وتعال. حاضر يا عم الشيخ بارك الله فيك. يا شيخنا انت تقول حاضر، انا الجمعه الجايه حاضر، اجي الجمعه الجايه يوم الخميس برضه بالله. انا عارف صلاه العشاء، اصل معلش الشيخ فلان عايز يخطب، اصله حاضر هيتجوز ولا ماشي. يطلع يطلع اخت شهر كامل وانا قاعد. المهم اللواء اللي هو كان عامل لي الالحاق قال فين الشيخ اللي جبناه من الكتيبه 12، فين هو وراح فين؟ قلت له انا موجود. ما بتخطبش الجمعه ليه؟ قلت له ما ربنا ياذن. لا ما ربنا ياذن. المهم قال لا تخطب الجمعه. قلت له ان شاء الله يا فندم باذن الله يا فندم هخطب الجمعه ان شاء الله. جاني بقى الثلاث مشايخ دول اياه عايزين بقى يحفروا لك حفره. يا عم الشيخ عايزين تكلمنا عن التدخين. يا اولاد الايه لحسن العساكر هنا فقراء بيضيعوا فلوسهم على الدخان، فعايزين الرحمه بيهم. كلمنا عن التدخين في الجمعه الجايه. اترى هما بيدبروا لك مكيده؟ اه والله مش اللواء، لا ده يا ريت اللواء، اللواء كان صاحبي. ده رئيس العمليات في الفرقه، عميد أركان حرب. سبحان الله. يقول لك كان بيخانق دبان وشه، ما يجرؤش حد يتنفس قدامه، وكان بقى التدخين عنده مرض. يعني في اليوم بلا مبالغة يمكن يشرب خرطوشتين سجاير في اليوم، خرطوشتين. بيلحم على طول لحم، تفهم يعني بيلحم؟ وانا ما اعرفش بقى. وتاري الجمعه دي حاضر فيها مين بقى؟ رئيس الاركان ده، رئيس عمليات الفرقه. يا رب سلم، انا ما اعرفش. والشيخ سيد طلع يخطب عن التدخين. طبعا قاعد تحت منك كله بقى ايه صفين، كل رطب رطب بقى ايه، وانت فوق وانت قاعد على المنبر فوق حاجات بتكشفات على الكتاب كده، انت عارفين الرطب بقى بتاعتنا حاجات كده تخض يعني بتبرق. بتبرق لغة التوازن. وأنا بدأت أتكلم عن حكم إيه الإسلام في التدخين من الكتاب ومن السنة من رأي الاجتماع والطب حوالي ساعة ساعة إلا ساعة ومش فاكر. أنتوا عارفين بقى الواحد لما بيندمج بينسى الوقت، أنتم مجربين يعني. الله يعين. أقعد أقول لنفسي كل جمعة والله أنا طالع المنبر خليت نص ساعة بقى وعايز أضغط على نفسي أفاجأ وأنا بخلص الجمعة ساعة إلا ربع يوم ما فكرنا أحد مشايخنا ربنا يحفظه يخطب ساعتين يوم الجمعة بس الشيخ بقى يجي مثلا بعد الساعة سامحوني على التأخير وفي يخطب سامحوني على التأخير ولا كل مرة بقول لكم سامحوني برضه بطول وبرضه بطول عايز مصلحة الناس هنعمل ايه. المهم نزلت خلصت الجمعة وصليت ويا دوبك بس بلفت وشي كده للجماعة اللي ورا مني ولقيت شاب كده مدني مش ميري بقى عم الشيخ قلت له ايه قال لي سيادة العميد فلان عايزك في المكتب. انا ما اعرفش مين العميد فلان انا عادي قلت له حاضر اصلي السنة. قال لا عم الشيخ المعروف ده قال لي هات لي الشيخ في ايدك. قلت يلا يلا بينا يا ابن. المهم خرجت معاه العربية النيفة واقفة قدام المسجد ركبت معاه وطلعنا على المكتب. وانا داخل على المكتب طبعا المكتب ايه بقى مكتب رئيس اركان سرقة يعني العملية انت مش متخيل يعني ايه. انت ممكن تشوف بتوع الجيش دول بره عادي بالنسبة لك رطب عادية لكن جوه حاجة تانية خالص. الله ما يوريك قول امين. وانا واقف كده عندي المكتب وده يقوم يستقبلني بنفسه انت الشيخ ايوه فندم طب بيعمل كده بقى وايه وكان طويل ما شاء الله كده دخل قال له اقعد قعد بصيت لي كده وساكت قال لي من الاخر ليه خطبت على التدخين والله بعض الناس تنبذل قالوا لي العساكر راح ضاحك قال لي بس انت شيخ صايع. ولا انا اول مره اسمع خطبه في الجيش انت يا عجبتني تعال يا ابني كده وراح خدني كده من ايدي في المكتب بتاعه وراح فتح الدرج قال لي بص في هنا ايه قلت له يا دي خرطوشتين سجاير سوبر عندنا سوبر دي قال لي ادعي لي يا ابني ربنا يمن عليا وبطل ما اقدرش ابطل يا ابني بشرب زي ما انت شايف كده انت لازم تشتغل معايا اشتغل معاك انا بقى وشي حمار بشتغل معايا ايه لا ما فيناش الشغل ده ايوه اشتغل معاك انا في دماغك انت اصلا في حاجه اسمها في الجيش كده عسكري المراسله عارفين المراسله يلبسه ويقلعه انا فكرت كده وشي حمار قاعد يضحك قال لي استغفر الله يا ابني انت فكرت لا يا ابني مش انت ده انت يا ابني هتقعد جنبي بس بعمل ندوات تصحح لي الندوه لغه تحط لي فيها ايه تحط لي فيها حديث وتقعد جنبي انا بحاضر للقاده في كليه الاركان تقعد جنبي وانا بحاضر. الله بقى الشيخ يقعد جنب رئيس الاركان حفر حفره للشيخ راح قال لي بص يا ولا طول ما انا في الجيش ما حدش يخطب غيرك. نشرب بقى الشيخ وبرضه ما بطلش التدخين. ربنا يعافيه ان شاء الله. والله يا جماعه كان الرجل هذا الرجل من الصالحين نحسبه كذلك سبحان الله. كان يجي في المواسم نجيبه الخاص يروح يجيب الحلويات وما شابه ذلك للجنود واركب انا هو في السيارة بتاعته نلف على العساكر نودي لهم الحلويات. ربنا يبارك فيه بقى ان كان حيا ربنا يصلح له الحال وان كان ميتا يرحمه الله عز وجل اللهم امين. وكان لا يترك فريضة كنت أحيانا أدخل عليه قدرا كده في غير أوقات الصلاة ألاقيه ماسك المصحف وبيقرأ في مكتبه وقفل على نفسه. فهناك أناس كثيرون يعني فيهم الخير والصلاح وإن كان الظاهر إيه. فنسأل الله تعالى أن يرفع الابتلاء عن أهل البلاء اللهم آمين ويعفو عن كل مدخن ويبطل التدخين اللهم آمين. اللهم آمين. إذن الفم قد يتغير ريحه لأسباب منها قلة الطعام أو كثرة الصم أو الدخان أو ما شابه ذلك، كثرة الكلام طبعا، إلا أن يكون الكلام في الحق فيحمد، فإن كان في غير ذلك فيذم. إذن الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث والتدخين، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام، ومنها كثرة الكلام. قال، فزلنا مع الإمام النووي يتحدث عن فوائد السواك. قال: ويستحب أن يستاك بعود من أراك، بعود من أراك الذي بين أيدينا الآن، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، أي مادة. الآن في بعض أنواع الأشجار تستخدم قشر ثمرتها في تنظيف الفم، اسمه يا حاج الشريف اللي انت تحطه في فمك تنظف بيه اللثة، الجوز أبارك. أيوة شوف شوف الخبرة، انتوا خلصتوها وقلت لك هات لي شوية ما جبت ليش شوية، موجود هنا خلاص نشي، ما هو لك هو أخضر يبس. مش أنا قلت لك قعدت تقول لي هجيب لك لازم نقعد نعيد ونزيد يا حاج الشريف. لا إله إلا الله، أعمل إيه بقى؟ أقول لك قوم ما تحضرش الدرس بقى؟ فكل ما يقوم مقام السواك يأخذ حكمه من تنظيف إيه؟ الفم. كذلك الخرقة الخشنة، ممكن لو ما عندكش سواك بخرقة خشنة، حاجة بس إيه؟ تزيل صفرة الأسنان وضائحة الفم. والآن الحمد لله في بقى معجون السنان، كذلك يأخذ حكم إيه؟ التنظيف، معجون إيه؟ السنان. وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة وما شابه ذلك. فأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه، ده كلام النووي رحمه الله، ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أي للمذهب الشافعي: لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها. والبعض يرى أن الاستواك بالأصبع ليس من هدي النبي وليس من السنة، فيفضل ترك ذلك، والله أعلم بالصواب. والمستحب أن يستاك بعود متوسط. يعني بعض الإخوة مرة أذكره، يعني لقيت أخ كده ما شاء الله يعني شايل سواك ما شاء الله طوله متر، والله يا جماعة بلا فعلا بلا مبالغة، بس هو كان أخ يعني ما شاء الله رخض طوله 3 متر يعني ما شاء الله جدا، وبعدين شايل كده عمود ماسكه كده ايه ده، بقول له ايه الله يرضى عنك ايه ده، قال لي كمان ما انا بستعمله في تأديب الزوجة ما شاء الله، اوعى الديني شغال شايل لي سومة في جيبه. كل واحد بيشيل سواك على قده بقى وعلى النقيض بقى، شفته اخ والله عمال كده كل يجي كل صلاة يعمل بصباعه كده سبق وفنعه. ففي مرة قلت اسأله يعني قلت يا اخي اجيب لك سواك انت مشوف تعمل بصباعه، قال لي والله معايا سواك، قلت له فين ده، قال لي اهو، لقيت عقل حطه في صباعه كده يقعد الواد قاطع السواك حتت صغيرة خالص قد كده اهو في صباعه كده، ماسك البتاع بس الفرشة بتاعتك. طب يا ابني ما تطولها شوية خليه متوسط. الله يبارك فيك، يعني يستحب أن يكون متوسط إيه الطول، بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل. يعني برضو السواك ما يكونش في بعض المساويك كده يا جماعة تلاقيها صعبة قوي خشنة جدا لو حطيتها تجرحك. طب ليه التعب دكتور، ارمي ده هات لك واحد لين كده حلو، ما يبقاش برضو لين قوي تعمله كده ما يعملش حاجة ما ينضفش حاجة. تلاقي واحد مرة أذكر مرة كان جايب لي سواك هدية لي أنا، السواك ما تشوفوش بعينك المجردة رفيع بشكل غريب جدا، طب ده عشان يتبري وده هيتبري في إيه ده، هتلاقي مثلا شعرتين هتعمل بيهم إيه، لا نقول لك يعني الله يكرمك يعني الاعتدال المطلوب في كل شيء حتى في السواك. نعم. والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لكلام الإمام النووي رحمه الله لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف والساك طولا حصل السواك مع الكراهة عند الشافعية. أما نقول الأمر فيه على الساعة، يعني أنت وحالك، ربما أنت لما تيجي تستك طولا بيبقى حسن لك أنت يريحك، واحد تاني يجي يستك طولا يتعبه، فشوف على حسب الحال، المهم تحقق المقصود، تحقق إيه المقصود من استعمال السنة. يقول النووي رحمه الله: فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه، يعني برضو أنت بعد ما تستاك كده طولا أو عرضا تيجي بقى على الطرف بتاع إيه الأسنان، وكذلك على كراسي أضراسه، الدرس بتاعك من فوق كده إيه، يعني تمرر بس كده السواك عليه، ويا سلام يا حبذا على كمان الحلق، بس يكون السواك لين وتجريه جريا لطيفا، مش تجرح نفسك وتيجي بعد كده تغطي البطن وبق ورم وتعاق. هو الشيخ قال لا ماشي كده، عشان اذكر مره قبل كده برضو بتكلم في قضيه الطهر، الغسل من الحيض والنفاس وما شابه ذلك، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه بعد الحيض او النفاس بعد ان تغتسل يعني تاتي بقطعه من القطن وتمسكها تضع فيها الطيب وتتتبع اثار الدم عشان الريح، هذا هدي النبي. الاخ ما شاء الله كان قاعد بيسمع، جاني بعد قال لي عملت اللي قلت لي عليه، والزوجه في المستشفى عندها التهابات. قلت له ازاي عملت ايه؟ قال لي انا حطيت لها برفان. قلت له برفان الله يهديك، انا قلت برفان؟ انا قلت مسك طيب من غير كحول يا ابن الله يرضى عنك؟ راح حط لها كحول، البرفان دي كحول ما شاء الله، ضيعها قعدت تتعالج شهرين. فخلي بالك من الفهم الله يكرمك، لما بنتكلم كده لو مش فاهم اسالني، عشان ما زي برضو حديث النبي يوم عبد استيقظ من نومه فايقظ اهله فابى فاوبى ان يستيقظه فنضح الماء، نضح قال النبي نضح، افهم يعني نضح، عارف نضح يعني ايه؟ يعني تدل ايديك كده وتيجي على خدها كده بسم الله، قوم يا قوم يا غاليه عشان نصلي الصبح، قوم صلي قيام الليل يا غاليه. صاحبنا بقى فهم حاجه ثانيه بقى يرش عليها ميه لما موتها. موتها من الخضه يعني، هو عايز دي، هو عايز يخلص منها، فبيتلكك بالسن هيروح يرش عليها مية. الله الله يهديك، افهم. برضو زي صاحبنا جاي قبل عايز يتزوج، فجاي يقول لي عم الشيخ اعمل ايه، انا البناء بتاعي بعد اسبوع، عايز اعرف السن اعمل ايه، فبحكي له يعني كذا 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 كذا، ومن السنة كده تحط ايديك على راسها ها وتقول اللهم اني مش انت، اللهم اني اسالك من خيرها ومن خير ما جبلت علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت علي. ها بس بقى المسلم الفقيه يعمل ايه بقى؟ يقول الثانيه في السر، ده انت لسه هتتجوزها لله، تقول اعوذ بالله من شرها، تقول لها شر وهي شر وممكن تخبطك، الاولى اقول لها جهرا والثانيه خليها ايه. يعني يا جماعه الاسلام دايما القران معظم الايات بيخاطب مين؟ كل الالباب، اصحاب العقول، حاجه اسمها الفهم يا جماعه، الفهم، الفهم للنص واضح. فتبقى تقول واحده جهرا والثانيه تقول لها فين؟ في السر، عشان ما تضربش. انا بسمع دلوقتي في ما شاء الله ستات ايديهم ثقيله قوي، وبلا بشوف يعني كنت بشوف كده كانوا يقولوا نكته كده عندنا بيوصفوا حال الجماعه اياهم، يقول لك اهو دول عملوا زي جماعه ما بقى تطول المراه قوي والعمليه بقى. فانت عارف الشعب المصري ده شعب يحب النكت قوي ماشي كده، فيقال كذبا يعني دي كذبه، هي وصف حال، وصف ايه؟ حال يوصف حال عندما تتطاول النساء على الرجال. فقاعدين كده مجموعه كده، فواحد منهم قال اللي بيسمع كلام زوجته يجي الناحيه دي، عفوا اللي بيخاف من زوجته يجي الناحيه دي، واللي ما بيخافش يجي الناحيه، خليه مكان. هم قاعدين فكلهم قاموا الا واحد قاعد، يعني دول كلهم بيخافوا، ولا انت بقى وانت بقى ما تخافش؟ لا دي مدياني علقه مش قادر اتحرك من مكاني. مش قادر اقوم. زي الاخ الجزائري بيحكي لي مره مش عارف راح فين، وراح فين ماشى يلا بالسلام، يقول لي عامل زي صاحبنا عزم صاحبه في البيت، عزم صاحبه ايه في البيت، تعامل بقى سبع رجاله وداخل بقى لزوجته في المطبخ عامل الشاي شاي، بيعلي صوته معاه، بيعلي صوته بقى ايه عشان صاحبه يسمع انه يعني في بيته. راحت صاحبتنا بقى راحت تخلط شاب القلم. فبيعيط طلع على صاحبه كده بيدمع. فصاحبه قال له يا بابا قال له بس ده كويس انك تسمح لك ان انت تعيط هو ما بتسمعلوش يعيط يعني ده طبعا مقاسي يا جماعه عندما تتطاول المراه على زوجها دي مقاسي كبيره جدا. وفي دول الغرب خاصه نقول لبعض الشباب اللي ممكن نتيجه الاوراق معينه يذل نفسه نقول اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك. انت لك القوامه انت رجل ازاي مراه تتحكم فيك بهذه الصوره حتى تكون ذليلا. يعني والله يا جماعه من المآسي يجيني احدهم بيشكي حضرته بقى متزوج من امراه وطبعا ما اعرفش كما يحكي يعني لازم مش عارف يقعد سنتين ولا عشان الاوراق. فحضرته بيروح البيت يلاقي صديقها على فراشه والله ومش قادر يطلقها عشان خلاص فاضل شهرين على الاوراق. فانا صابر هل يجوز اصبر؟ قلت له انت لا رد عليك الا المداس اللي في رجلي. اه والله يا جماعه الا المداس اللي في الرجل ده ورق ايه؟ ورق ايه اللي يجعلك بهذه الصوره ديوس؟ فإن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون. المرأة لها مكانتها في الإسلام وكرمها الإسلام ولكن ليس لدرجة أن تتحول الآيات يصير الرجال نساء وتترجل النساء. دي المشكلة الكبيرة الخطيرة بقى. نسأل الله السلامة قولوا آمين. ربنا يعافينا وإياكم اللهم آمين. فإذا السنة محتاجة الفهم. فسقف الحلق كمان نمر عليه مرر لطيفا عشان ما نجرحش الفم. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه أي من فمه جانب الإيه اليمين وكي تمر على الشمال يستحب. ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. يعني ممكن لو معكش سواك تستأذن من أخيك تاخد سواكه تستاك بيه. طبعا يكون مستكش بيه هو يعني يدولك في ديه عشان تعرفين دلوقتي لك أنت بند الخنازير وربنا يسلم يعني قال ابن دقيق العيد رحمه الله استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجود. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. هناك أيضا كلام الأصوليين كثير في هذه المسألة. نكتفي بهذا القول من أقوالهم. وبعضهم يرى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. الأمر المطلق ليفيد إيه؟ التكرار. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على مثل أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل يعني نحدد التكرار. إنما لو أمر مطلق كده بدون تكرار يبقى يفيد إيه المرة الوحيدة ولا يفيد التكرار. وفي دلالة أيضا من مسائل الفقهية هو استحباب السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عينا أو كفاية أو نافلة. يعني إيه فريضة عينا أو كفاية أو نافلة؟ أنا عندي الفرض إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية. يعني فرض عين ويعني إيه فرض كفاية؟ فرض العين الذي يطالب به كل مكلف عين بعينه وإن تركه يأس. مثل الصلوات الخمس مفروض عليك. طيب فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل وإن لم يقم به أحد يأثم الكل. مثل صلاة الجنازة. صلاة إيه؟ الجنازة. قال أهل العلم في مفروض الكفاية يعني إن مات مسلم في بلدة ولم يوجد في البلدة من يحسن الصلاة عليه يأثم أهل البلدة جميعا. لازم يكون على الأقل في عالم أو داعية أو واحد من أهل العلم يكون على علم بالأحكام دي يعرف يصلي الجنازة عليه. واضح؟ فصلاة الجنازة المفروض الكفاية إذا وجد من يكفينا هذه المؤونة يرفع الحرج عن أهل المحلة، عشان كده بنعرف أهمية أهل العلم. كم من آثام ترفع عن البلاد والعباد بفضلهم، كم من الآثام ترفع عن البلاد والعباد بفضلهم أهل العلم. وكذلك في معظم علوم الدنيا، مثلا علم الطب، مثلا علم الطب ينبغي أن يكون في المحلة أو البلدة أو المدينة طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة، خبير بمهنة الطب، يعالج المرضى ويعلم الناس الطب. فإن وجد رفع الاسم عن أهل البلد، فإن لم يوجد يأسم أهل البلد جميعا أنهم لم يخرجوا لنا طبيبا مسلما. فإن وجد الطبيب المسلم أصبحت دراسة الطب في حق غيره من السنن، ليست من فروض الكفاية، لأن خلاص وجد من يكفينا المؤونة ويقوم بتعليم الناس هذا الفن وهذا العلم. وقس على ذلك جميع العلوم الضرورية للأمة. واضح يا جماعة؟ ودي فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم بها البعض يأثم الكل. النافلة ما دون ذلك، زي ما قلنا خلاص وجد من يعلم، يبقى تعليم الفن ده في حق غيره نافلة سنة. واضح؟ يبقى إذن الصلاة عند الفريضة مستحب ان انت تستاك، عند صلاة الجنازة تستاك، عند صلاة النافلة تستاك. ما شاء الله، شفت القمر ده عمال يستاك في كل لحظة ازاي؟ بص كده لما خلص لنا السواك اللي في المسجد كله، يعني ده ما شاء الله بيستهلك سواكات، حاجة غريبة طبعا، عمال طول ما قاعد فالنبي كان يا جماعة يستاك بين كل ركعتين في قيام الليل، ما تصلوا عليه. شوف اهمية السواك يا جماعة، كان يستاك بين كل ركعتين في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب لك عند كل صلاة أن تستك، أن تستك. والسر في ذلك أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون على حال كمال ونظافة، شرفا للعباد. فيه دلالة أيضا بعمومه على مسألة أخرى فقهية، ويستحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال. ولذا ترجم عليه النسائي رحمه الله فقال: السواك للصائم بالغداة والعشي. وهو قول الشافعي رحمه الله، حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم يرى بأسا بالسواك أول النهار وآخره، لأن بعض أهل العلم كره استعمال السواك في نهار رمضان، وتضرعوا بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال لك ما دام امتدح النبي خلوف فم الصائم والسواك يزيل هذه الرائحة فيكره السواك، خلي الريحة لا. وهذا الكلام كلام مردود مرفوض. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، الحديث ليس مدحا للرائحة الكريهة، افهم معايا كويس. عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث فيما يتعلق بصيام رمضان وغيره من الصيام، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم بالضم. الخلوف هو الرائحة المتغيرة نتيجة للامتناع عن الأكل والشرب في فترة النهار. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الحديث. فهذا الحديث ليس مدحا للرائحة الكريهة، ولكن مدحا للعبادة التي من أجلها امتنعت عن الحلال تنفيذا لأمر الله عز وجل، فليس مدحا للرائحة الكريهة. افهم كويس، يعني ايه اللي خلى خلوف الفم متغير؟ الصيام. بالضبط كحديث دم الشهيد، معروف ان الدم اصلا قد يتغير ريحه ويكون مستقذر عند الناس، فدم الشهيد. ولذلك في حديث قال لك ايه: ياتي يوم القيامه جرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والريح واضح كده؟ اذا لم يتعبدنا الله تعالى بالرائحه الكريمه، حاشا لله. ولكن المقصد مدح العبادة ذاتها لا مدح الرائحة. إيه؟ ثم إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم التطيب والتجمل عند العبادة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم إن النبي كان يستاك عند كل صلاة بنص الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. وهذا يستوي في الصيام وفي غير الصيام. ولذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يستاك في نهار رمضان ويقول: هذه هي السنة. رضي الله عنه عمر: هذه هي إيه؟ السنة. واضح؟ إذن استحباب السواك حتى أثناء الصيام في نهار رمضان. قبل أن نواصل الحديث عن فوائد مهمة تتعلق بالسواك، أود أن أخرج بكم مخرجا في هذا الحديث الطيب يوضح مدى عظمة هذا التشريع. النبي قال: لولا أن أشق على أمتي. يحفظ معايا كويس يا جماعة، الحديث ده يوضح أمر هام جدا. هذا الأمر هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ورعاية النبي لما فيه الخير لهذه الأمة. شو الحرص العجيب ده يا جماعة. فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم يترك الكثير من الأمور المستحبة مخافة أن تفرض على الأمة ولا تطيق الأمة. شوف حرصه علينا يا جماعة. ولذلك قال الله تعالى هذا في كتابه، الآية التي وصفت نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف الرعاية والعناية لهذه الأمة. نضرب على ذلك أمثلة. في الحج قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، إن الله تعالى افترض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل يقول: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قالها مرتين أو ثلاثا. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال النبي. شوف رحمة النبي يا جماعة بالأمة، حرص النبي على الأمة. وبين في سياق الحديث ونهى عن كثرة السؤال حتى لا يشق علينا كما شق على الأمم من قبلنا. سبحان الله، شوف حرص النبي على الأمة يا جماعة، شوف رحمة النبي الأمة. لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، يعني الحج مرة في العمر، وتجد أناسا قد لا يفكرون في الحج مطلقا، سبحان الله، وعندهم في الاستطاعة لكن مشغول بأمور أخرى، مشغول بأمور أخرى. طب بالك بقى لو كان الحج فرض كل عام. أشوف من رحمة النبي وشفقة النبي على هذه الأمة، قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. طيب إيه كمان يا جماعة؟ في باب رحمة النبي بنساء هذه الأمة في الصلاة. شوف الرحمة يا جماعة العجيبة دي، سبحان الله. كيف لو الله قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت أدخل الصلاة أنوي الإطالة، يعني داخل يصلي وناوي النبي هو داخل الصلاة يطول في القراءة، يطول في إيه؟ في القراءة. يقول: فأسمع بكاء الصبي، طفل بيبكي، فأتجوز رحمة بأمه. الله أكبر. فأتجوز رحمة بأمه، يعني يكون النبي يصلي مثلا عايز يقرأ سورة طويلة، بدأ يقرأ، طفل جاي مع أمه في المسجد بيت، شوف رحمة النبي. يروح النبي يعمل إيه؟ يأثر جدا في القراءة ويخلص صلاة بسرعة رحمة بأم الطفل. الله أكبر، رحمة غريبة يا جماعة والله فعلا. عشان تعرف مكانة نبيك، عشان تلزم غرزه وتتبع هديه وتتمسك بسنته وتترك الآراء والأهواء والفرق، اترك كل هذا والزم غرز نبيك، فوالله لن تصل إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف رحمته وشفقته بنساء الأمة عندما يبكي الطفل في الصلاة. إيه كمان يا جماعة؟ انظر إلى رحمة النبي بهذه الأمة فيما يتعلق بقيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان خرج فصلى صلاة القيام في جماعة بالمسلمين أول ليلة. الليلة الثانية طبعا الصحابة اللي صلوا ورا النبي كان عددهم قليلا، طبعا الخوف بدأ ينتشر. ثاني ليلة العدد بدأ يتضاعف، وخرج لهم النبي وصلى بهم جماعة. في الليلة الثالثة طرقات المدينة كانت مؤفلة، خرج لهم النبي. في الليلة الرابعة بقى اجتمعوا فلم يخرج رسول الله، ما خرجش يعني صلى عشاء ودخل ما خرجش للقيام. الله أكبر. فانتظروا انتظروا انتظروا ما خرجش النبي. فالليلة اللي بعدها بقى سألوا النبي قال أعلم أنكم كنتم في كذا وكذا، أنا عارف أنكم كنتم في المسجد منتظرين، ولكن لم أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم. الله أكبر. شوف العلة يا جماعة، خايف على الأمة إزاي؟ خايف لو خرج الليلة الرابعة تفرض الصلاة دي، صلاة التراويح، ولو فرضت يبقى في مشقة في تعب. وسبحان الله تعرف بقى قيمة الكلام ده فين؟ في أوروبا الآن. أنت الآن شوف عندك أحيانا في الصيف، شوف رمضان بتصلي العشاء الساعة كام، واللي عنده أعمال واللي عنده التزاماته سبحان الله، يعني السنة كان وال11 إلا صح؟ مش عارف السنة جاية توصل ل 12، تصلي العشاء 12 طبعا عشان تصلي القيام. ها؟ ده مش بعيد يقول لك ما ينفعش أعمل الشيخ نكبر دماغنا عن صلاة العشاء كمان. سبحان الله. فشوف يا جماعة حرص النبي على الأمة ورحمة النبي الأمة عشان تعرف منزلة نبيك، فهذا يدعوك للتوقير والإجلال، وأن تترك كل قول لقول نبيك، وأن تبتعد عن كل فهم يخالف فهم نبيك كائنا من كان من قال به أو فعله. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس، شوف فهم العلماء يا جماعة، وقف عند قبر رسول الله وقال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يقول إذا رأيتم كلامي يخالف حديث النبي فاضربوا بكلام عرض الحائط. رضي الله عنه. وكذلك قال الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولكننا ابتلينا في هذه الأزمنة لمن يقدمون كلام الرجال على كلام النبي العدنان، ويقدمون فكر الرجال على هدي النبي العدنان. سبحان الله، يخالفون هديه ويشركون في العبادة وتضيع العقائد وتبهت وتزيف. ورحم الله ابن القيم عندما قال ويا نعم ما قال، قال مدمن الخمر قد يتوب والمبتدع لا يتوب. لماذا يا إمام؟ قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أنه دين يتعبد الله به، فالعاصي عارف نفسه عاصي بكرة ربنا يتوب عليه ويبعد، إنما الثاني عارف ده دين، ده هو ده دينه، تقول له النبي يبقى أنت مش فاهم. والله يقبل العتبات يا جماعة، ده شرك، ده حب الأولياء، حب الأولياء. سبحان الله العظيم، ربنا يسلم قول أمين. فهو ده دين، عنده دين، فصعب. إنما المدمن عارف إنه إيه معصية، فهيجي له اليوم إن شاء الله يتوب ويرجع. شوف يا جماعة كلام العلماء، الله أكبر. فشوف قد إيه يا جماعة حرص النبي على الأمة دي يا جماعة، يدعونا لتوقير النبي، لاتباع النبي، لحب النبي، الحب الصادق، حب الاتباع، حب العمل، حب اتباع السنة يا جماعة. والله من حصون النجاة الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة من صحابة النبي ومن صار على دربهم إلى يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. اللهم آمين. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج للقيام حتى لا تفرض صلاة التراويح فيكون في هذا مشقة على أمته. ومن ذلك أيضا حديثنا الذي بين أيدينا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أختم الحديث بهذه الجملة من الفوائد المهمة: يستحب أن يكون السواك باليمين كما ذكرنا. طيب الفائدة الثانية: يستحب السواك أيضا ويتأكد في مواضع. الأول عند قراءة القرآن وذكرنا الدليل، عند اصفرار الأسنان للتنظيف، عند دخول الإنسان منزله. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الإمام مسلم. أول حاجة يعملها لما يدخل المنزل بعد أن يلقي السلام يعمل إيه؟ سواك. الله أكبر. أيوة شوف، عشان أهل البيت يا جماعة، أهل البيت زي ما أنت بتحب أن أهل بيتك يتزينون لك، كذلك أنت يجب أن تتزين لهن. فهم يا بشير؟ مشكلة المسلمين يا جماعة في الفترة اللي احنا عايشينها دي، بعض الإخوة للأسف يعني مفكر أن الدين كده إهمال. ليه ماشي كده داخل البيت شكله معقرط كده وحالته بؤس؟ إيه ده؟ يا أخي نظف نفسك، خد لك دش كده ولمع شعرك وسبسب كده وحط العطر كده واستاك كده، خليك حلو هات كده. يلا ابن عباس يقول لك: احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين هي لي، بس تزين باعتدال مش ترقص يعني تلبس لي مش عارف يعني حاجات وقوره برده يا بشير لحسن، تبقى مشكله يعني. ما يبقاش عنده 60 سنه ويلبس لي مش عارف زي الاطفال الصغيرين يعني، حاجه غريبه. ويقعد بقى يحط لك مش لا نقول يعني الوقار، الوقار لا حول ولا قوه الا بالله. فالنبي كان اول حاجه يبدا بيها ايه؟ سواك عند دخوله البيت، تنظيف. كذلك عند اراده النوم، عند اراده النوم وذكرنا الحديث فيما يتعلق بالاستيقاظ من النوم، وكذلك يقاس عليه عند ايه؟ النوم حتى تنام طيب ريح الفم حتى لا يتأذى منك الملك. كذلك عند الاستيقاظ منه، كذلك عند الأكل لما تيجي تاكل كده ايه؟ استاك، نظف الفم. كذلك بعد الوتر، صلاة الوتر. كذلك في السحر، هذا لمن يقوم الليل طبعا يعني وقت السحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، مش بلاي ستيشن ها اقول لك انا مش عارف انام. طب خير وبارك انك سهران، قوم صلي، ده غيرك محروم من النعمه دي الزعلان. يا راجل قوم اتوضى وصلي ما دام مش عارف تنام، قوم اغتنم الليل. عارف كان اخ بيحكي لي بيقول لي الارق، قلت له عارف علاج الارق ايه؟ قلت له قيم الليل بعد كده هينهنك قبل العشاء. ما احد الائمه قيل انه الامام الشافعي رحمه الله جاءه رجل يقول: يا امام سرقت حافظه نقودي، يعني الفلوس بتاعتي ضاعت سرقت. قال: وماذا تريد مني؟ انت جاي لي ليه يعني؟ هو في ناس ما زالت كده حتى في بلادنا ما زالت كده، فكرين الشيخ ده بيعرف الغيب. انا اجيبها لك منين نقودك؟ ايه الحكايه؟ قال: ولكن اقول لك اذهب فنوي الليله قيام الليل، روح النهارده كده انوي تقوم الليل كله. فصاحبنا راح يقيم الليل كله بقى، ناوي خلاص بقى فلوس يورو، خلي بالك تخيل فلوسك ضاع منك 1000 يورو وبنقول لك روح عشان تلاقيه قيم الليلات ليلة بس. ده لو قلت لك شهر اقيم بس تلاقي اليورو يرجع ولا ايه؟ فصاحبنا طبعا راح نوى القيام الليل كله. الله اكبر، هيصلي اهو بقى قيام ليل. فجئ ابليس بقى هيسيبه لليل؟ يسيبه للصلاه؟ قعد يذكره ما خلصتش الركعة الأولى والثانية إلا وكان افتكر مكان النقود، كان شايلها وناس، فراح لقى فلوس وراح نام. خلاص لقى الفلوس، راح للشافعي بعد يقول: يا إمام جزاك الله خيرا، وجدت نقودي من أول ركعتين. قال: وماذا فعلت؟ قال: نمت بعدها قال لقد علمت أن اللعين لن يتركك لربك أبدا. انا عارف مش هيسيبك لله. فاذا كنت يا سيد بقول لي انا ما بعرفش انام قلت له صلي قيام الليل بعد كده هتنام بدري مش هيجيب لك ارق تاني لانه مش عايزك تصلي. صلي الليل هيقول لك فرصه بقى الحمد لله احنا ما بنعرفش ننام يا عم الشيخ نروح النهارده نقيم الليل عشان بعد كده ننام يعني احرص يا جماعه على قيام الليل حتى لو ركعتين بس ركعتين احرص بس وجرب. من ذاق عرف ومن عرف اقترف. عارفين يا جماعه قيام الليل شرف المؤمن. قيام الليل شرف المؤمن دأب الصالحين دأب الصالحين. رضي الله عن الحسن البصري قيل له يوما يتقي الدين ما لنا نراك وقد علاك الضوء والنور على جدينك. قال الذي فعل به هكذا طول القيام بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل. وما قال هذا تزكية للنفس رحمه الله ولكن ترغيبا للناس في قيام الليل. وهكذا يحمل أقوال أهل العلم من السلف مما يفيد تزكية النفوس إنما يريدون بها تشجيع الغير على فعل الخير. فهم كانوا من أكثر الناس حرصا على إخلاص العمل لله تعالى رحمهم الله جميعا. اللهم كذلك عند تغير الفم كذلك عند الوضوء ومعنى حديث الباب. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى الحديث 18 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص بالصاد مش بالسين. يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله معناه يغسل ويدلك ويقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. هذا كلام المؤلف رحمه الله. قوة الإيمان والإسلام إن قدر لنا البقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم نواصل مع شرح الحديث 18. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.